بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، بالنسبة للباب العاشر يتعلق بكيفية تدريس المنهج الذي يتعلق بالشيخ مع الطالب. وكما نعلم أن لكل، كما يقال الشيخ، طريقة في التدريس وطريقة في التعليم، وكما قلنا هي مدارس، وينبغي ألا يعاب على صاحب كل مدرسة. يعني أحيانا كده بنجد حتى يعني سوء أدب من كثير من الشباب في هذه الأيام، إن مثلا الشيخ الفلاني ده ليه مدرسة معينة، مدرسة في كتبه، في تعليمه، في طريقته إلى آخره. بعض مثلا الشيخ بيرى أن الأمة الآن محتاجة إلى شيء من الزهادة وشيء من العبادة، وإن الطلبة انشغلوا بالعلم وانشغلوا بغيره، فقال لك لا، إحنا نخليهم في القرآن وفي الصلاة. وممكن تلاقي مثلا ممكن يصلي المغرب لغاية العشاء وما يلاقيش لغاية نصف الليل، وممكن الظهر مثلا يصلي بالبقرة، وهكذا. يعني هذه مدارس وله طريقة في هذا، وله طريقة في التزكية، وطريقة في التربية. ويقول لك أنك افرش الأرض أولا، أو يحرث الأرض أولا ثم ابذر. فهذه طريقة. الطريقة الأخرى مثلا بعض المدارس بترى أن شباب الجامعات هذا شباب يعني ما يصلح للعلوم الشرعية ولا غيره، شباب طبعا فاشل لأنه جلس حوالي 20 سنة وهو قاعد في العلوم الدنيوية، عشان تقول له اطلب علم ما شي ينفع، إنك كده بتقتله وبتدمره. فبالتالي يعملوا سندوتشات يمشي بيها ويخوض في البلاد ويعمل نفسه داعية والشيخ وإمام، ويبدأ يدعو فلان وعلان وماذا الأشياء. فهذه مدارس. فأنا أرى والله أعلم أن العيب على هذه المدارس خطأ، لأن كل مدرسة بتسد ثغر. وإن علشان إن أنت تجبر فئة على مدرسة معينة لا. ولذلك بأخبركم أن كثير من أهل العلم لما العلوم كالمشايخ الذين يعني متخصصين في بعض العلوم كعلم الحديث وعلم الفقه وعلوم اللغة، بدأوا يتجهوا الآن إلى الطلبة الأزهريين خاصة. لأن مشكلة الطالب اللي هو جلس 20 سنة كما قلت بيتعلم علوم دنيوية، عشان بيبدأ بيبقى عنده شيء من الكبر، إن العلوم الدنيوية أعطته مكانة، واحد مهندس، واحد دكتور، واحد سفير، واحد خريج مش عارف سياسة اقتصاد، بتسمع كده ألفاظ يعني إيه. فبالتالي علشان تبدأ معاه من الصفر وترجعه وتقول له انكسر وأقعد واعمل، هذا صعب جدا، صعب جدا. حتى يعني لو بعضهم راضي بهذا الغالب لا يرضى، لأن راجل مهندس، راجل دكتور، لما جوش تقول لي في وسط الدرس يا دكتور هبقى زعلان. يعني مثلا واحد ممكن يقول الشيخ محمد بديوي، الشيخ محمد هيزعل وهيتضايق، ولا يقول انا وانا الشيخ بتاعك مش شيخوني، لا انا راجل دكتور قد الدنيا. وطبعا هو دكتور قد الدنيا ان شاء الله، والشيخ برضه قد الدنيا. فلذلك اللي انا عاوز اوصل له ان لا نعيب على هذه المدارس، لكن كما قلنا بدأ الاتجاه الى الازهري، لان الطالب الازهري يعني إن كان الأزهر على ما فيه من عجر وبجر، لكن في نفس الوقت بيهيئ الطالب إلى أنه يبقى عنده حب للعلوم الشرعية. هو طبعا عندهم ما فيش يعني تخصيص وما فيش توجه مضبوط، لكن بيكون في تهيئة لأنه يقبل العلوم الشرعية. وذلك كثير من المشايخ اللي بدأوا مع بعض الطلبة الأزهريين استطاعوا أنهم ينجبوا الآن أساتذة في الجامعة، ودكتور في الحديث، دكتور في الفقه، دكتور في كذا، ولهم مكانة بفضل الله عز وجل، مكانة دنيوية وفي نفس الوقت مكانة شرعية متينة جدا جدا، أناروا الآن منارات الأزهر بعد أن كانت انطفأت. برضو كلامي لا يعني أن الطالب الثاني ده لا أبدا، لكن بنقول أن عنده عثرات وعنده خلل كبير جدا، أنه عالي فوق، عشان تفضل بقى تنزله بقى دي صعبة جدا، وتبدأ تحاول تكسر، مرة تشد ومرة ترخي، تقول لي يا فلان يلي صفتك يلي كذا مش عارف إيه. بالك ازاي مثلا واحد زي البشمهندس اسامه مثلا من الناس الافاضل اللي لهم مكانه في قلوب الاخوه، ممكن مثلا تيجي تغمزه غمزه يفضل عيان 3 4 ايام في البيت. ليه؟ لان مهندس. لكن لو لسه مبتدئ في البدايه هيقول لك انا لسه برضو ايه قزم صغير، وامشي درجه درجه، ويمكن الشيخ راى فيها شيء مثلا معين. فالشاهد بان طبعا هذه الامور تعتبر من المعوقات. فإلا أنا يعني أرى والأعلم سواء كان مهندس أو كان دكتور سواء غيره، ممكن ينسى هذا الأمر ويبدأ بقى إيه؟ يبدأ من البداية اللي زي كما ذكرنا. البداية هي تهذيب النفس. طبعا هو تأخر، ولما يجي مثلا واحد يقول له أنا ابني أريد أن أفرغه لطالب العلم، قال له عمره كم؟ قال عمره سنة. قال فاتك القطار. ما ينفعش من سنة، ده أول ما تولده حينما يولد لابد أن يبدأ يهيئ في طلب العلم، ويبدأ بقى يعد لطلب العلم وهكذا. ومثلا لما بنجد مثلا الجيل الأول كان 6 سنوات بيكون خلص القرآن، 10 سنوات بيكون حفظ متون في السنة. ولا الشيخ أحمد شاكر لما طلع مصنف عبد الرزاق، فبيقول له واحد من المشايخ الأزهريين بيقول له مصنف عبد الرزاق، قال له مين عبد الرزاق دي؟ قال سبحان الله كان يحفظه الأطفال ما دون العشر، وهو حوالي 23,000 حديث، مش كتاب سهل برضه. فلذلك العلم في البداية يعني بيكون له باع وشيء كبير جدا. وذلك انظروا إلى من حفظ القرآن في الصغر ومن حفظه حالك. اللي حفظه في الصغر ده ما فيش مشكلة، يستعين يخطأ في صدر منقوش. اللي على الكبر ده لازم كل شوية ما كانش يراجع لابد أنه ينسى. فننتقل إلى المسألة أو الفصل 11. قال ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تسويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر وينفر القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات. المشكلة الآن كما قلنا ودي للأسف الشديد إن أصبح التقريب بين الشيخ أو بين أمير الجماعة أو بين المسؤول أو غيره هو المكانة، سواء كانت دنيوية يعني بمال أو غيري أو بمنصب، وهذا للأسف خطأ. مفروض أن يكون التفضيل بالمكانة الإيه يا عثمان؟ الدينية الشرعية العلمية. فالطالب الذي مميز في العلم والحفظ له مكان، والذي هو مميز في الدين له مكانة، والذي هو مميز في الأدب له مكان. من ضمن الأشياء الطريفة بعض الشباب كان كثير يرسل لي بعض الإخوة، يعني هو كان إيه طبعا كوماندوز، عارفين الكوماندوز، في إخوة تلاقي كده إيه الإخوة تتلف حواليه إنه شخصية قوية وبرضه ليه مكانة، ويعني الباقيين بيبقى ينقي الجماعة المكسرين دول، فحواليه مجموعة. فكل شوية ألاقي أخ يجي يقول له فلان عاوز ياخد عندك درس خصوصي. قلت له أنا ما بديش درس خصوصي لأن الحكومة منعت الدروس الخصوصية وبتوع الضرائب بيمسكوهم، فأنا الدرس بتاعي عام ما فيش درس خصوصي. لا لا المفروض يعني ايه تدي له درس خصوصي. فكنت ارى في هذا الشخص في كبر في علو، ولذلك ظهر هذا بعد فتره يعني للاسف الشديد يعني اثمرت بلاء عظيم جدا. فلذلك بعض الشباب يرى ان له حق، ان له مكان، انا فلان، هذا لن يفلح ابدا حتى لو تعلم لو حفظ لو درس لو درس لو صار له مكانة. الخلل اللي موجود ده إن لم يكسر هلك، سيظهر العفن هذا إما في الدنيا وإما يوم القيامة. فلذلك لابد أن يكون التفضيل على حسب العمل الديني الشرعي وليس العمل الإيه الدنيوي. فلا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في المودة أو الاعتناء بحاجة، عشان ده دكتور أو عشان ده مهندس أو عشان ده مثلا غني أو عشان ده مثلا أبوه فلان. لا، هناك فرق بين التبجيل والاحترام وعلو المكان على سبيل العموم، إن هو داخل تحترمه قاعد تحترمه تطبطب على الشيخ خالد مش عارف إيه بتاع، لكن وقت العلم هوش مثلا الشيخ خالد ده أنت أمير المؤمنين ده أنت عالم الزمان، أبدا. لابد أن ننزل الناس منازلكم من الاحترام العام ومن التخصيص العلمي اللي لا يكون إلا لأهل العلم وأهل الفضل. فمن نبغ في علم لابد أن يظهر أمره، ومن نبغ في أدب لابد أن يظهر أمره، ومن كان عنده نبوغ في المواظبة والاستذكار وكذا لابد أن يظهر أمره. هذا هو التمييز الذي لابد أن يكون بين الطلبة. لكن لو ميز أدنى عن أعلى هذا يكسر القلب، قلب الطالب اللي هو إيه، مجد مجتهد، اللي هو صاحب مكانة ومثلا وصاحب سبق. بعض مثلا الطالب يكون له سبق، سبق في العلم، سبق في الالتزام، برضو له مكانة دينية، لابد أيضا أن يكون له مكانة دائمة عند الشيخ. ألا يظهر الطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن. طبعا السن برضو له مكانة، شخص أكبر من شخص لابد يكون إيه له مكان. الحسن بن صالح وعلي بن صالح، قيل بأن علي سبق الحسن بساعة، الاثنين كانوا توأم، فكان الحسن لا تقدم علي بخطوة، كان دائما ماشي وراء، حتى في العلم كان وراء، في كل مجلس وراء، فيقال قوله أكبر منه، إنه أكبر منه بساعة واحدة. فلابد أيضا أن يكون الفضل في كل شيء إذا كان هناك تساوي، إذا تساوى في العلم، تساوى في الأدب، تساوى في الدين، وزاد في السن لابد يكون إيه في مكانة، هنا مكانة إيه تفضل أنه سبق في هذا. أو تحصيل أو ديانة، ممكن تجد في بعض الإخوة يعني شيء يهزك، تجد في ورع، في دين، تجد قوة، تحس كده في إخلاص، تجد أنه صاحب دعوة، فلا شك أن هذا له مكانة، والإنسان يتودد إليه ويتقرب إليه، لأن هذا طبعا يعز الله به أمر هذه الأمة. لما خرج قتيبة بن مسلم إلى خراسان سأل في الجيش بقى، كان وقت كان يوم الجمعة، وسأل يعني عن أحد العلماء كانوا معه، كانوا من العباد، هو محمد بن واسع، فقال لقائدي انظر لي ما يفعل محمد بن واسع، كان هذا مما يتبرك به، وكان من راه رأى كأنه في وجه ثكلة من الحزن والخوف، وكان بعضهم يأتي ينظر إليه ليزداد إيمانا من النظر إليه فقط. فقال انظر ما يفعل محمد بن واسع، فشافه ساجد وعمل يعمل صباعه كده بيستغيث، فرجع لقائد الجيش قال نصرنا إن شاء الله، نصرنا ببركة الرجل ده، إن أصبع محمد بن واسع أفضل عندي من ألف شاب طرير، شاب بجلد قوي، ومن ألف سيف شهير. فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله، وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب. هو لما بنجد في مجلس عمر كان يجي ابن عباس الصغير دي وروح داخل وقعد جنب عمر، طبعا الصحابة الكبار والمشايخ الكبار شمعنا، فأراد أن يظهر فضل ابن عباس، فسألهم من يفسر لي إذا جاء نصر الله والفتح، فكل إن ربنا عز وجل ذكر النبي بهذا الفتح العظيم وبالنصر الجليل وي وي وي، كل بدأ يتكلم. فنظر ابن عباس وقال ما عندك يا ابن عباس؟ قال هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه أنه هيموت. فنظر لأصحابي وقال والله ما زاد على ما عندي مثل هذه، هو اللي قاله ودل عندي. فعرفوا مكانة من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وذلك كانت مجالس عمر مجالس علم وعلماء، وكان يقرب الأعلم ثم الأدنى، فيبين فضلا، يعني مثلا هو مهتم بواحد معين، فلا مانع أن بعض الإشمعنى مثلا بتقول مثلا الشيخ حجازي، والشيخ حجازي لماذا مثلا؟ لأن الشيخ حجازي ممكن يكون من أوائل من يدخل المسجد مبكر مثلا، يبقى هذه الميزة تكسر الحاجز اللي بينك وبين الطلب، يقول لك إشمعنى على طول الشيخ حجازي الشيخ حجازي، لا نبين ميزة، فهذه الميزة تزيد الشيخ حجازي نشاط اللي يفضل دايما إيه مبكر لدخول المسجد، وفي نفس الوقت تعلي الهمم للإخوة اللي بيجوا متأخرين أنهم يسابقوا مين؟ الشيخ حجازي في الإتيان إلى المسجد. فلنا قصدت أن أنا أظهر بعض الميزات حتى يعلم الطالب لما فلان مميز، لما فلان مثلا يعني بيثنى عليه كثيرا لعلة شرعية وليس لأمر آخر. فلا بأس بذلك أنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات، وكذلك ليقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته، في تسميع، في أسئلة، في شيء لابد كل واحد بدوره.
لا يقدم أحد إلا برضو العلم، واحد ذو مكانة علمية، مكانة دينية إلى آخره. كان الأعمش يجلس مع طلابه وكل واحد بقى ليه دوره، فإذا جاء سفيان يقول السلام عليكم، يقول من؟ أبا عبد الله، لأن الأعمش كان فيه عمش. سفيان خذ بيدي، قال ابن مهدي، فكان يأخذه ويدخله وكان يعطيه، يبدأ بقى يديله كل الإيه، كل ما عنده. وزي كانوا يقولون إن الأخذ عن سفيان أحب إلينا من الأخذ عن الأعمش مباشرة، يعني كان سفيان بقى طبعا عنده علم وقرين وكان عنده أدب، وكان الأعمش شديد، فكانوا يأخذون من الطالب أفضل مما كانوا يأخذون من الشيخ. فلا يقدم أحدا في نوبته وآخره إن إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة التي هو الدور بتاعه. والله أنا أسبق فلان ده مسافر مثلا، ممكن أستأذن أن فلان مسافر فلان كذا بالنسبة للتسميع. فإن سمع بعضهم لغيري في نوبتي فلا بأس، فإن سمح بعضهم لغيري في نوبتي فلا بأس. يقول طب مثلا فلان ممكن يسبقك، يقول له لا حرج. قال وسنذكر في ذلك فصلا مفصلا إن شاء الله. وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء. دايما حاول كده برضو إيه، مش كل شوية تكسير في الطلبة، لا برضو أحيانا يرفع زي أخونا اللي بينام مثلا كده، يحاول يرفع من معنوياته ويقوله ما تصهرش كتير عشان إيه، تعرف تصلي الفجر وانت نشيط وبرضو تنشط في الدرس. ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، ما يجيش مثلا واحد غائب يقعد، لا يذكره بخلق حسن ويثني عليه حتى يحبب الطلاب فيه. في قصة كعب بن مالك، قام رجل من الأنصار لما سئل قيل أين كعب، قال شغله النظر في عطفيه وبرديه، مشغول بقى بأنه لابس هدوم وقعد هناك في إيه مع أهله ونسوان وكده. فهنا قام معاذ قال والله ما علمنا عنه إلا خير، وزجر هذا الأنصار. فلابد إيه أن يكون في ثناء للغائب. وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم. طبعا الكلام ده كان في الأول إيه، بيكون في معايشة كاملة ما بين الطالب وبين الإيه الشيخ، لكن حاليا بص لك ده جاي وده رايح وده جاي ورايح، فأنت هتحفظ مين وتسمع مين. فلذلك ينبغي أن يكون برضو في إيه تقارب ما بين الطالب وبين الشيخ وأحوالهم. ويكثر من الدعاء لهم بالصلاح، أعظم نعمة الدعاء، دعاء الطالب لشيخي ودعاء الشيخ لطالبي ودعاء القرين لقريني. كان السلف من هديم كثرة الدعاء والاستغاثة، وهذا الدعاء هو الرباط الذي يشد على القلوب ويثبت أقدام طالب العلم. نقف هنا ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.